نعم
جزاكم الله خيرا، نشكركم حفظكم الله. سائل يقول
قبل البدء بالسؤال، أنا أرحب بكم جميعا وألقي عليكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا أينما كنتم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة وأن نلقاه وهو راض عنا جل وعلا، لا نبدل ولا نغير في ديننا، ونسأله لكم مع الثبات أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والقصد الصالح، إنه جل وعلا سميع مجيب. وأوصيكم في مقدمة يعني قبل البدء بالأسئلة، أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن الحياة بالتقوى هي أسعد ما تكون، وقد جرب ذلك الصالحون. ويكفينا أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز لما أهبط الأبوين آدم وحواء إلى الأرض، قال إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فتكفل الله عز وجل كما قال أهل العلم لمن عمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. أوصيكم وأوصي نفسي المقصرة بلزوم هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والاجتهاد، فإنا لا ندري متى يفجأنا الموت ونحن بضاعتنا قليلة وذنوبنا كثيرة، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.
هذا الشيخ حفظه الله تعالى. He said, before we begin with the question and answers, بإذن الله, I would like to give the brothers and the sisters the salutations and the greetings of our Islam. And I welcome all of you, all of the noble, honorable listeners, male and female. So then I advise myself, personally, and all of you with the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is because whenever we have taqwa and we practice it in our daily lives, it is the most happiness that we can ever achieve. We will live happy, blessed life, as the righteous people have experienced and has been proven in their life. And it's sufficient for this that Allah Azza wa Jal has said in the Quran, after Adam alayhi salam and his wife Hawa were removed from Jannah and placed on earth, Allah the Mighty and the Majestic said to them, so if any guidance comes to you, if any guidance comes to you from me, whoever follows my guidance will neither go astray nor will he experience wretchedness and miserableness. But whoever turns away from my dhikr, then he will have a difficult, hard life. And on day of judgment, we will resurrect him, and he will be blind. He will say, oh my Lord, why have you resurrected me and I'm blind? And indeed, I used to see. Allah will reply to him, thus did our signs come to you, and thus did you turn away from them and forget them, so today you will be neglected, forgotten, and abandoned. He says, so therefore, just as the people of knowledge have explained, Allah, the Sublime and Exalted, has assured and guaranteed to those who follow the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger of Allah, alayhi wasalam, that they won't be misled in the dunya, nor will they have, or will they be wretched and miserable in the hereafter. And this is a true promise, a wonderful, magnificent promise from Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, I advise myself, firstly, I fall short myself, and I advise all of you to work hard in worshiping Allah Azza wa Jalla and obeying Him, because we don't know when death will come to us. And we have only a few righteous deeds but so many sins. Hada sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi wa sallam wa Muhammad.
جزاكم الله خيرا شيخنا حفظكم الله. والآن شيء من الأسئلة حفظكم الله. هذا السائل يقول, ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام, وهل هناك استثناء, وما الحكمة من نهي إن كان وأن إفراد الجمعة بالصوم؟ personal asked about singling prohibition of fasting on Friday, or I mean singling out the day of Friday and fasting only on Friday. What is the wisdom behind it, and if there are any exceptions to it? أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه نهى أن يخص يوم الجمعة بصيام أو ليلتها بقيام، وهذا حديث ثابت صحيح عند جميع أهل العلم. وعلة النهي عند أهل العلم النهي عن صوم يوم الجمعة أو تخصيص ليلتها بقيام أنه عيد الأسبوع، والعيد لا يصام، ولهذا لا يجوز عند أهل العلم على الصحيح إفراد يوم الجمعة بالصيام. ومن هنا لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أم سلمة ووجدها قد صامت يوم الجمعة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراده لأنه يوم عيد، لكن إذا صام معه غيره خرج عن كونه خصه بالصوم، فيكون كسائر الأيام يوم الجمعة والحالة هذه. هذا اجتهاد من أهل العلم، وإلا لنعلم يا إخواني أن علل النهي عن العلل الشرعية التي جاءت في الأحكام سواء كانت بالأوامر أو النواهي لا يمكن أن نجزم بأن هذا هو المعنى المراد، وإنما هذا اجتهاد من أهل العلم يجتهدون فيه. ولكن الذي يعني ينبغي علينا أن نفهمه ونعرفه أنه ينبغي علينا التسليم والإيمان الكامل. ولهذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم عليه الصلاة والسلام عن الدجال إنه يبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم، ما سألوا كما قال أهل العلم كما قال النووي وغيره، لم يسألوا عن هذا اليوم الذي كالسنة كيف تكون الشمس فيه وما هي العلة وما هي، وإنما سألوا عن العمل الصالح، فقالوا رضي الله عنهم: ذلك اليوم الذي كالسنة وكالشهر يا رسول الله، أتكفينا فيه صلاة واحدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، أقدروا له قدرة. فهذا الواجب على المسلم، والحديث ثابت عند جميع أهل العلم، فلا يجوز إفراد يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، والله أعلم.
الشيخ رضي الله تعالى says this hadith is an authentic and genuine hadith. It's been authentically reported from the Messenger of Allah is Islam, and thusly, thus it is considered by all of the people of knowledge to be authentic. And the reason behind the prohibition of fasting or specifying the day of Jumu'ah or fasting is that it is the weekly Eid. It is the weekly festival or celebration of the Muslims. And the Eid is not to be, the person should not fast on the day of the Eid. So therefore, the strongest view is that it is impermissible to fast on the day of Friday to specify it, as the Messenger of Allah has prohibited for a person to make a special fast for the daytime and special prayer at nighttime. Also, there's a hadith of Umm Salama radiallahu anha when the Messenger of Allah entered upon her and she was fasting. He asked her, "Will you fast tomorrow?" She said, "No." He said, "Did you fast yesterday?" She said, "No." He said, "Then break your fast." So this shows us that it was a day of Eid, and it is prohibited for a person to make a special fast or to just single it out with fasting. He says, and this is reasoning made by the people of knowledge, what they try to reach a conclusion. If this wasn't the case, then Allah knows best what is the exact meaning or wisdom behind it. Only Allah truly knows. Is this why? He says, what's important for us is that we submit and we have a perfect and whole, complete belief. An example of this is the story of, or the hadith of the Dajjal, when the Rasul ﷺ mentioned that he will be on earth for 40 years. And he says, 40 days. He says, one day will be like a month, one will be like a week. And he says, and the rest of his days will be like your normal days that you count and have right now. He says, so the people of knowledge, such as Imam al-Nawawi, rahimahullah, and others, they clearly mention that the Sahaba, radiallahu anhum, didn't ask, how is this? How will this one day be like a month? How will the sun be? And so on and so forth. He says, what they asked about was the amal, what to do, how to perform worship, how to obey Allah. And they said, how are we going to make salah, Ya Rasulullah? One prayer? He says, no. He says, اقدروا لهم قدره. Says, estimate the time and make the daily prayers according to the normal days. And Allah Azza wa Jalla knows best.
أحسن الله إليكم. الشيخنا حفظكم الله عندنا عدة الأسئلة والاستفسارات بالنسبة لرؤية الهلال وثبوت دخول شهر رمضان. هل نعتمد على إعلان عن من المملكة العربية السعودية أم على الحساب الفلكي أم على يكون الرؤية دولية أو المحلية؟ فعندنا اختلاف كبير في مثل هذه أمور في داخل أمريكا، فبعض الناس يعتمدون على حساب الفلكي وبعضهم يرون شرعية الرؤية المحلية وبعضهم رؤية دولية وبعضهم على المملكة العربية السعودية. فما توجيهكم وما نصيحتكم؟ We have many questions as well as استفسارات concerns about about the sighting of the moon of Ramadan. How do we make sure that or how do we start our month of Ramadan? Do we start locally of a local moon sighting or international moon sighting, or do we depend on modern day tools, or do we go by the Saudiya? أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله. الموضوع هذا موضوع قديم وتكلم فيه أهل العلم، اجتمع فيه العلماء مرارا كثيرة، وأقرب الأقوال في نظري إلى الصواب وهو الذي يعني يتفق عليه أهل العلم طبعا أنه يجب على المسلمين أن يتراعوا الهلال في كل بلد، لأن هذا من الأمور الشرعية، كما أنهم يحسبون دخول أوقات الصلوات وينظرون، يجب عليهم أيضا أن ينظروا ويتراعوا الهلال، وحتى يعني وهو ليس بالصعب تعلمه، أمره يسير يعني ممكن يعني في بعض الشهور يعني يتعلم من بعض المسلمون رؤية الهلال فيعتادون هذا الأمر ويصلح له أماكن معينة، هذا الواجب على المسلمين، فإذا وممكن يقوم بهذا. Your credit is getting low. This call will last for 60 seconds. تنتدب ثلاثة أربعة من أهل الخير وأهل الذا وأصحاب النظر الجيد لرؤية الهلال، فإن رأوا الهلال الحمد لله يكون شعبان 29 يوما ويبدأون الصيام، وإن لم يروا أتموا شعبان 30 يوما وصاموا حتى يكون الشهر رمضان، فإذا كان ليلة 29 في المغرب أيضا ذهبوا وتراءوا الهلال ونظروا في ليلة 30، إن كان رأوا الهلال فهذا هلال شوال ويتعلمون هذا الواجب على المسلمين، فإذا كانوا لا يستطيعون لأي سبب يقومون عند أقرب بلد. تسمعونني يا شيخ زاهد؟ ألو.
نعم يا شيخ أنا معكم.
معك يا شيخ. أقول نعم الصوت واضح ها؟
الشيخ حفظه الله تعالى says this is a very old issue which the scholars and the people of knowledge have differed on from a very, very long time ago. He says, in the opinion which seems to be most correct to me, is that it is obligatory upon all of the Muslims to look and search for the moon. In every single country where there are Muslims, they must search and look for it themselves. He says, just as it is an obligation upon them to estimate or to come to the conclusion of the times of the five daily prayers, and so on and so forth. Similarly, they have to look for the hilal. He says, I'm looking for the hilal, or the crescent moon, the new moon phase. He says, nothing about it is difficult. It's a very easy, simple thing. Maybe a few, four, five times, if people practice, they can perfect the skill or the way of looking for the moon. He says, so therefore, for example, let's take five brothers or four brothers, people that are, wise people, people from the community, you know, for example, like the administration of a masjid or the center, the people that have, you know, wisdom and knowledge and understanding in affairs, whether it's worldly or religious, ahl khayr, ahl nazar, the people of insight, they should go on the 29th day of Sha'ban after Salat al-Maghrib and then to the moon. If they find the moon, then we know that Ramadan will start the next day and Sha'ban will only be 29 days. And if not, then they will complete the 30th day of Sha'ban and then fast. He says, and similarly, at the end of Ramadan, for the coming of the Eid, the month of Shawwal. It's not something which is too difficult to do.
طيب هذا هو الواجب على المسلمين فإذا تعذر لأي ظرف ولأي سبب من الأسباب إما لعدم تمكنهم أو لعدم قدرتهم أو لوجود أن بلدهم يعني فيها رطوبة لا يستطيعون أن يرون الهلال وما إلى ذلك بإمكانهم أن يصوموا لأقرب بلد إسلامي يعتمد الرؤية الشرعية فإذا تعذر هذا وما كان بجوارهم وكما حال في أمريكا عندكم فبإمكانهم أن يصوموا على يعني على رؤية السعودية والأمر في هذا واسع الخلاف قديم من قرون طويلة ليس شيئا جديدا ولكنه قوي لما توفرت وسائل الاتصال بين الأطراف العالم من فعل أي أمر فإن شاء الله أن تكون تبرأ به الذمة لكن الذي يتفق عليه أهل العلم أنهم يتراءون الهلال إن استطاعوا نعم
And the continuation of the answer, the Sheikh said, so if they can't see the moon, if they can't sight it, because of they haven't learned the scale, weather conditions, so on and so forth, then they should rely on the closest Islamic country that searches for the moon. They should rely on the closest Islamic country that searches for the moon. He said, so therefore, if there isn't no close Islamic country, and they themselves cannot sight the moon, then it's no problem for them to depend on the Saudi sighting, for example. And as I said before, this isn't anything new. It's very old khilaf from the people of knowledge generations ago. Na'am.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا السائل يسأل عن إعصاء اللحية. هل يجوز أو يقول هل يجوز أخذ شيء منها وقصها وتحذيبها أم لا؟ Question asked about the beard, if it is mandatory to leave it as it is, or is it okay for us to take something from it? Afiduna barakallahu fikum.
Alhamdulillah. Rasul alayhi salatu wassalam sahha anhu bi akthar min hadith annahu qala alayhi salatu wassalam marratan a'fu al-liha wa marratan arkhu al-liha wa marratan waffiru al-liha. Hadhihi al-alfaz تدل على أن المسلم ينبغي أن تكون لحيته وفيرة وأنه يعفيها ولا يأخذ منها شيئا هذا ظاهر الأمر الشرعي إلا أن الذين رووا هذه الأحاديث من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمثال أبو هريرة وابن عمر وجابر وغيرهم من الصحابة الذين رووا أحاديث الإعفاء ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يأخذون من طول اللحية لا من عرضها يأخذون منها ما زاد عن القبضة فإذا يقبضون بأيديهم فما زاد عن القبضة لهم أن يأخذوا هذا القول هو القول الصحيح وهو الذي دلت عليه فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذا الفعل لكن لا يفعلون بمعنى أنهم يعني اللحية هي شعار الإسلام وهي فرق بين الرجل والمرأة وبين المسلم والكافر في أغلب الأحيان ينبغي عليه أن يوفرها ولكن يهذبها ويرتبها ولا يجعلها شعثة ولا تكون طويلة بحيث أنه يعرف بطول اللحية هذا هو الذي دلت عليه النصوص وفهم السلف الصالح وكان شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أن إعفاءها هو الذي ينبغي أن يكون ولا يأخذ منها شيئا وكان شيخنا الشيخ الألباني يرى يعني أنه يجوز أخذ من طول اللحية ما زاد عن القبضة فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم والذي يراه العبد الضعيف مكلمكم هو ما دل عليه فهم الرواة لأن القاعدة الشرعية عندنا أن الراوي أعلم بما روى أعلم بما روى وكلهم ثبت عنهم جابر وابن عمر وأبو هريرة رواة هذه الأحاديث أنهم كانوا يأخذون من لحاهم طولا لا عرضا والله أعلم
شيخ
قبل أن يعني تجيب على السؤال إذا أذنتم لي أنا أترككم الآن إن شاء الله يعني يلتقي معكم يعني لأني عندي سفر والأولاد فوق رأسي الآن يطلبون أشياء.
الله أكبر.
فإذا تأذنون لي فجزاك الله خير. الله يبارك فيكم وتسلم على الإخوة جميعا، وأنا إن شاء الله الأسبوع القادم متى ما أحببتم أنا جاهز.
جزاك الله خير.
إذا خاصة يعني أنا يعني إذا خاصة يتأجل سفري إلى ألبانيا، هو الأصل أنه يوم الثلاثاء القادم سيكون.
حفظك الله خير، حفظك الله، نشكركم الله، جزاك طيب. الله
الله يبارك فيكم وسلم وأقرأ الإخوة جميعا السلام والحاضرون جميعا.
بارك الله يسمعون جميعا، بارك الله فيكم شيخ. نشكركم الله شيخ.
الله يبارك فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل نسيت شيخ سيد
Make another call without hanging up. Just press the pound key.
The brothers and sisters, Sheikh Alhamdulillah, he gave us his time. He's actually traveling tonight. And also he has traveled next week, inshallah, to Albania. So as you can see, he's very busy. He has many things to do. Alhamdulillah, he gave us his time. So he has to be excused now. He promised that inshallah he will give us some more time inshallah when he returns from his travel inshallah. So now we will proceed with the translation of the question inshallah. Fadal Sheikh Muhammad.
Says it's been authentically reported from Rasul sallallahu alayhi wa sallam in more than one hadith that he said leave the beard. A'ful liha, arkhul liha, وَفِرُ الْلِحَا. Leave the beard, let the beard grow long, let the beard take their natural flow, their natural course, أَرْخُو, let them hang down. So he says several different wordings from the Rasul alayhi salatu wa salam that the beard should be left alone. So therefore, no one should take from his beard. No one should take anything from his beard. He says, however, many of the companions of the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, rather those who narrated these hadith, such as Abu Huraira, such as Ibn Umar, such as Jabir radiallahu anhum, they all used to trim and take from the length of their beards. All of them, they would trim the length, not from the width, but from the length of their beards, from the front, not from the sides trimming, but the actual length of the beard. And they would grab their beards with their fists, and any hair that exceeded the fist, they would cut or they would trim. He says, and this is the correct view from amongst or to the people of knowledge. The correct view is the issue of khilaf, he says, is that the beard should be trimmed that which exceeds the fist. And that's because these companions who narrated these ahadith, this was their understanding of those ahadith. We have the qa'ida shari'a, qa'ida in the sharia, is that the narrator has most knowledge of the intention and the desired meaning of the hadith than anyone else. He says, however, the lihya is the sign of Islam. It is the symbol of Islam. It is the thing which distinguishes a man from a woman. It's the thing which distinguishes a Muslim from a kafir. He says, however, these texts here were clearly explained and practiced by those who narrated them. And it shows that the beard, if it exceeds a man's fist, he should trim it, the length and not the width. He then says, Sheikh Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah, he had the view that you shouldn't touch nothing from the beard. And also our Sheikh, Sheikh Al-Albani, rahimahullah, he had the view that you should do the qabda, you should trim the beard if it exceeds the fist. So therefore, it is an issue of khilaf amongst the people of knowledge. It's an issue of khilaf. He says, the one who lets his beard grow long, whether he trims it with his fist or not, he should comb it, he should grease it, he should oil it, he should look after it. He shouldn't just let it go and let it be raggedy and unattended. He says it should be kept neat, it should be made presentable and handsome, without trimming it from the sides, but trimming it in the front with the fist. So once again, this is what these companions said. Abu Huraira, Ibn Umar, and Jabir from the Salaf, and they narrated those hadith. Wallahu alam.
Jazakum Allah khairan, wa barakallahu fikum, dear brothers and sisters. We thank Allah subhanahu wa ta'ala his tawfiq, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to continue to allow us to do and organize these telelinks. Alhamdulillah, today we have with us our dear Sheikh Adil Al-Suba'i, who is the Dean of College of Sunnah and in Sciences in Jamiat al-Imam in Riyadh. Inshallah, we will tomorrow we will have another session. Bismillah ta'ala. Please subscribe to our mailing list so that you can remain updated about our daily lectures and the names of the scholars who will be presenting and doing the talks, inshallah. So we end up with today's session, Bismillah ta'ala, and we leave you all in the protection of Allah, and I hope to see you tomorrow, or all of you tomorrow, inshallah. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.